No.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الإمام المبارك في سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حضرت 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراه قال في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أقرأ.
في أثار كثيرة فاتت، نتوقفنا عند إن للعلم طغيانا كطغيان المال. طيب، لا، ما هو هذا الأثر؟ احنا قلنا ولا ما قلنا؟ قلنا؟ طيب، سبحان الله، أنا الذي أذكر له. طيب، أعده على كل حال. إن للعلم طغيانا.
روى الإمام البخاري رضي الله عنه من قال:
هذا الأثر من الآثار التي تحذر من شهوة النفس نحو العلم وطلب العلم وتعليمه. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، على طالب العلم أن يعرف ذلك جيدا. العلم له طغيان على النفس، له طغيان على النية، على القلب. العلم له سلطان وله رونق، تمام. العلم ممدوح في الفطر والعقول، والناس دائما يحمدونه ويحمدون صاحبه، ويحترمونه ويحترمون صاحبه. فتجد العالم دائما موقرا معظما محترما، حتى وإن كان ما عنده من العلم قليلا. فهذا يطغى على النفس ويجعل النفس تميل إلى هذا الأمر وتطلبه دون أن تشعر. فإذا عرف الإنسان أن العلم له هذا الطغيان وله هذه الشهوة التي يستمتع بها القلب وتستمتع بها النفس، فربما طلبه وهو لا يشعر، ربما طلب هذه الشهوة وصارت مقصودة له فعلا، فلا يطلب العلم إلا لأجل أن يشعر بهذا الشعور، إلا لأجل أن يحترمه الناس ويعظموه ويوقروه ويتسابقون على تقبيل يده أو ما أشبه ذلك. فلا يطلب العلم إلا لهذا. فطغيان العلم يحتاج الطالب أن ينتبه له جيدا حتى لا يؤثر على نيته. عليه أن يعلم أن العلم لابد أن يورث في نفسه هذا الأمر، لابد أن يشعر في نفسه بشيء من العظمة، بشيء من الفخر والعلو على الناس. وهذا أمر لابد منه على كل حال، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلابد من هذه الرفعة. لكن المقصود أن النفس لا تركن إليها ولا تطلبها ولا تطمئن إليها، ولكن يتواضع العالم دائما ويبتعد عن مواطن الفخر والكبر، ويضع نفسه في موضعها الصحيح الذي يليق بها. فالعلم له طغيان كطغيان المال، كما أن المال يورث النفس العتو والطغيان والفخر والكبر، والناس يتنافسون في ذلك. وصاحب المال أيضا تراه معظما عند الناس محترما، والناس يقدمونه ويحترمونه لأجل ما معه من المال. فكذلك العلم، بل سلطان العلم في الحقيقة أعظم من سلطان المال. فالطالب عليه أن ينتبه لذلك حتى لا يطغى هذا الأمر على نفسه. نعم. عن الضحاك رحمه الله في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هذه الآية يذم الله تعالى فيها الأحبار والرهبان الذين هم العلماء والعباد، يذمهم على ماذا؟ أنهم لم يكونوا ينهون الناس عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يعني كانوا ساكتين، لا يتكلمون، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ويرون المنكر أمامهم ولا ينكرونه، يكتفون بما عندهم، يكتفي العالم بما عنده، يكتفي العابد بما عنده، ويقول: هذه خاصة نفسي، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فذمهم الله تعالى على ذلك. فضحاك رحمه الله يقول: والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها. نعم، هذا صحيح، إذا تأمل العبد في هذا خاف منه خوفا شديدا. لأن معناه أن الذي لا يعمل بعلمه مؤاخذ ومتعرض للعقوبة، وإذا لم يتكلم ولم يبين للناس ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإنه يعاقب على ذلك عقابا شديدا. فالإنسان يخاف إذا كان معه شيء من العلم، هذا المقصود، المقصود لطالب العلم أن يكون عنده الخشية من الله عز وجل وأن يكون عنده الخوف على نفسه. إذا كان معك العلم فاعلم أنك الآن لست كغيرك، وأنك محاسب ومسؤول، وأنه صار عليك من الفرض ما ليس على غيرك. الآن الفرض ليس في مجرد التحصيل، صار الفرض عليك ألزم وأكبر، أنك تبين وتبلغ وتأمر وتنهى، ولا يصح لك أن تسكت عن منكر، ولا يصح لك أن تسكت عن شيء خطأ. إذن من فرط في ذلك كان علمه حجة عليه وكان مؤاخذا عليه بين يدي الله تعالى واستحق العقاب على ذلك. إذن الذي يطلب العلم يفرح أو يقلق؟ يقلق. لماذا؟ لأنه في موطن حجة تقوم عليه بين يدي الله عز وجل. المسألة مسؤولية كبيرة، ليست أمرا سهلا ولا يسيرا. فمن قرأ مثل هذه الآيات ومثل هذا من الأحاديث التي فيها بيان هذا الأمر فإنه يخشى الله عز وجل ويخاف على نفسه خوفا عظيما. نعم.
قال وعن عبد الرحمن بن أبي ذر قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراه قال في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
هذا الأمر من أعظم الأمور التي تعين على الإخلاص وتدل عليه. يقول ابن أبي ليلى رحمه الله أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراه قال في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. محدث يعني متكلم، يعني عموما سواء بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من أمور الدين. قال ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هذا هو الإخلاص. ليس من الإخلاص أن تتشوف وتتصدر وتتقحم وتحب أن تتكلم ويسمعك الناس وتبادر بالجواب، ليس هذا من الإخلاص، بل هو من علامة الشهوة الخفية. يعني إذا كان الطالب في مجلس مثلا فسئل عن شيء فبادر وهو يعلم أن في المجلس من يكفيه، فهذا من علامة الشهوة الخفية. ومن علامة الإخلاص أن ينقبض ولا يقدم على الجواب ويقول سل فلانا، إذا كان بجواره من يكفيه سل فلانا هذا سل فلانا هذا، هذه علامة الإخلاص. ويشبه هذا الأثر المعروف أن السؤال كان يطرح على المجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون 10 مثلا، فلا يزال أحدهم يحيل على أخيه حتى تعود إلى الأول، حتى تعود الفتوى إلى الأول ويعود السؤال إلى الأول، فهذه علامة الإخلاص. وهذا الأثر يدلك على شأن الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن على هذا 1 ولا 2 ولا 3، إنما يقول أدركت 20 و100 كلهم على هذه الصفة. وفي الأثر الآخر قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما يقول أحد إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فكذا كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام، تربية صحيحة ناجحة تبين أثرها بحمد الله تعالى في هذا الرعيل الطيب، نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير. نعم.
قال عن داود بن شاور قال كنا لطاووس ندعو بدعوات قال لا أجد لذلك حسبا.
هذا مشهور عن طاووس رحمه الله بالمعنى أنه كان يطلب منه أشياء فيقول لا أجد لذلك نية، يعني ليس في قلبي الآن نية ولا أستحضر الإخلاص حتى أفعل هذه الأشياء. وانظر في هذا السياق ماذا يقال له، يقال له أدعو بدعوات، أدعو بدعوات، أدعو الله لنا، أدعو بدعوة صالحة في المجلس يؤمن عليها من في المجلس. طبعا هذا لو طلب الآن من أحد الناس ما شاء الله، وطبعا يعني على القنوات موجود هذا ويبالغون ويبكون ويعني يعرف أن فلانا هذا يعني صاحب الدعوة، تمام، يعني متخصص في هذا الأمر، يطلب منه هذا الأمر وهو يحرص عليه ويدعو ويخشع ويبكي ويبكي الناس. طيب انظر إلى طاووس رحمه الله، قال لا أجد لذلك حسبة، يعني ليس الآن في قلبي نية صالحة لهذا. هذا أمر عال جدا لا يصل إليه أي أحد، تمام. إنما القاصر ينظر إلى الأشياء في ظواهرها، يقول هذا عمل خير، نعم هو عمل خير، لكن النية أين هي؟ الذي نريد أن نعود المسلم عليه أن يستحضر النية في كل شيء. انظر إلى السلف، كانوا يتوقفون عن الأعمال الصالحة، عن أعمال الخير، يتوقفون عن فعلها حتى يستحضروا النية أولا. يقول لا أجد لذلك حسبة، ليس في قلبي الآن نية صالحة، ليس في قلبي الآن الإخلاص. فسبحان الله، هكذا يكون المسلم يستحضر النية دائما في كل قول وعمل. نعم.
قال عن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان، قال ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا، ولكن لم يدرس الأمر بعد.
لم يدرس الأمر بعد.
ولكن لم يدرس الأمر بعد، والناس متنسبون، فأنا أجل من يكفيه وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن الرجل لا يكلمني بالكلام جوابه أشهى إلي من شرب الماء الدارج على الظمأ، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا.
هذا كلام عظيم. قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان، لماذا لا تحدثنا بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلب منه ماذا يا جماعة؟ يطلب منه عملا صالحا، من أعظم الأعمال الصالحة ومن أعظم القربات. انظر ماذا قال، قال ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا، يعني يقول ليس المانع عندي أنني لم أسمع ولم أحضر، بل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت مجالسه ووعيت عنه. طيب ما المشكلة؟ قال ولكن لم يدرس الأمر بعد، يعني لم يدرس العلم. الدروس هنا بمعنى الزوال وانتهاء الشيء، يعني لم يدرس العلم، لم ينتهي العلم، العلم موجود والناس يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول والناس متماسكون فأنا أجد من يكفيني، يعني والحمد لله الناس على خير والفريضة مؤداة والمقصود حاصل. ما المقصود من الحديث؟ أليس أن تعرف الحديث؟ قد عرفته، هناك من يكفيني. هذه نظرة أهل الإخلاص. أما الذي يتقحم ويتصدر ويحب هذا ويحرص عليه فهذا من علامات الشهوة الخفية، إن لم يكن علامة على انعدام الإخلاص من القلب والعياذ بالله. أيضا هناك أمر آخر، وهذا ذكره غير واحد من الصحابة في الحقيقة، قال وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وارد عن غير واحد، ومنه ما في الصحيح، يعني منه ما ثبت في الصحيح أن الواحد منهم كان يتحرز من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الكذب عليه، تمام. يعني مثلا كما رواه البخاري فيما يحضرني الآن تحت باب الوعيد على من كذب، على الوعيد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لبعض الصحابة ما لك لا تحدث؟ فقال ما يمنعني من ذلك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تمام. فهذا الأمر أورث عندهم خشية عظيمة، يخاف أن يكذب، وهو بطبيعة الحال لم يتعمد، ولكن يخشى أن يخطئ فيؤاخذ. طب يؤاخذ كيف يؤاخذ وهو قد أخطأ والخطأ معفو عنه؟ لأنه لم يتحرز، لم يتحرز من الكلام، تساهل في الكلام، تساهل في الكلام واستسهل الأمر. فلما استسهل الأمر إذا أخطأ قد يؤاخذ بخطأ فيقع في إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ومن المواقف أيضا عن مجاهد فيما يحضرني أنه قال صاحبت ابن عمر فلم أسمعه، قال في سفرة تقريبا إلى المدينة أو ما أشبه، قال فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. طبعا واحد آخر يقول ننتهز الفرصة ما شاء الله ونحدث وحدثنا وحدثنا وحدثنا، لكن انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه في سفرة، وطبعا لم يكونوا يركبون الطائرات ولا القطارات ولا سفرة، يعني سفرة، تمام، تأخذ وقتا طويلا جدا. ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث واحد. هذه نظرة أهل الورع الذين يتورعون ويخشون الله سبحانه وتعالى. وماذا أيضا يقول؟ والله إن الرجل لا يكلمني بالكلام، جوابه أشهى إلي من شرب الماء البارد على الظمأ. هذا له شهوة في القلب، صحيح، هذا له شهوة في القلب وله لذة في القلب. فالرجل يسأله سؤالا أو يكلمه كلاما ويحتاج أن يجيبه، والجواب أشهى إليه من شرب الماء البارد على الظمأ، عنده لذة عظيمة في قلبه، ومع ذلك قال فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. يترك الجواب لماذا؟ حتى لا يكون من فضول الكلام، أو حتى لا يكون لهذه النية تأثير أنه أجاب شهوة، بما أنه وجد في قلبه شهوة للجواب، فإذا أجاب قد يكون جوابه لهذه الشهوة حتى يحققها في نفسه. هذا كله من دقائق الورع، ليس من الوسوسة وليس من الأمور التي تؤدي إلى كتمان العلم. هذا كله لابد أن يفهم في سياقه وواقعه وظروفه، تمام. لكن المقصود تعليم الطالب الإخلاص، تعليم طالب العلم كيف يكون مخلصا وكيف يحرص على نيته وكيف يمحصها دائما ويجتهد في تحسينها دائما، هذا هو المقصود. طيب نكتفي بهذا القدر.